الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأذكركم بأني وإياكم عبيد وشأن العبد أن يطيع سيده وسيدنا جل جلاله أمرنا بالطاعات ووعد من أطاعه منا الجنة وهو جل جلاله نهانا عن المعاصي وأوعد من عصاه منا النار ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا نطيق البلاء وعما قريب نحن ذاهبون ذاهبون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات من كثرت حسناته في هذه الدنيا نجا في تلك الدار ومن كثرت سيئاته في هذه الدنيا فحاله غير حال النجاة في تلك الدار إلا أن يأذن الله بشيء فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. عنوان خطبة اليوم: من فقه الأزمة. أفرزت الأزمة التي نعيش أيها الإخوة مسائل فقهية يحتاجها الناس. رأيت من المفيد أن أعرض لبعضها من على منبر الجمعة لتعم الفائدة ويصح القول والعمل. وتعرض خطبة اليوم لمسألتين: الأولى تبدل قيمة النقد، والثانية مسألة تسليم المبيع. وها أنا أعرض عليكم هاتين المسألتين تباعاً في صورة حالات واقعية. مسألة تبدل قيمة النقد ومسألة تسليم المبيع. المسألة الأولى تبدل قيمة النقد. بتاريخ 1/1/2011 باع خالد حافلة ركاب كبيرة لسامي ب5 ملايين ليرة سورية. يدفع سامي 1,000,000 عند إبرام العقد، و1,000,000 آخر عند تسلم الحافلة، والملايين الثلاثة سيدفعها تباعاً في كل سنة 1,000,000. أبرم العقد واستلم سامي الحافلة ودفع 2,000,000. الآن يترتب عليه في كل سنة أن يدفع 1,000,000 حتى تكتمل 5 ملايين. الذي حدث أنه نزلت بالبلد أزمة تبدلت فيها قيمة النقد تبدلاً كبيراً، وحل وقت الدفع في 1/1/2012. ترى هل سيدفع سامي لخالد 1,000,000 بمثلها كما هي، أو أنه يدفع قيمة القوة الشرائية 1,000,000 في يوم أبرم العقد؟ يعني هل سنقارن هذا 1,000,000 بسعر الدولار في يوم إبرام العقد، كان مثلاً سعر الدولار 50 ليرة سوري، أو في يوم الدفع ب1/1/2012 مثلاً سعر الدولار 75 ليرة سوري؟ حصلت تبدل بقيمة النقد. ماذا سيدفع سامي لخالد؟ هذا مثال. واحدة ثانية، اقترض رجل من صديقه 1,000,000 ليرة سوري في 1/1/2011، وتواعدا أن السداد سيكون في 1/1/2012. أيضا نزلت أزمة بالبلد وتبدلت قيمة العملة تبدلا كبيرا. ماذا ينبغي على هذا المدين أن يدفع للدائن؟ يدفع 1,000,000 ليرة سوري مثل بمثل، ولا يدفع قيمة 1,000,000 ليرة سوري، القوة الشرائية 1,000,000 ليرة سوري التي كانت في يوم الإقراض؟ الجواب، اعلموا أيها الإخوة أن الأصل في أداء الديون الثابتة بالذمة بعملة ما إنما هي المثل وليست القيمة. الأصل بشكل عام في سداد الديون بالمثل، اقترضت منك 1,000,000 أسدد لك 1,000,000، اقترضت منك 100 أسدد لك 100. وعلى هذا اتفقت أقوال معظم الفقهاء والمجامع الفقهية، وهذا في الحالات العادية، في الأيام العادية حيث تبدلات النقد تكون بسيطة، يعني يرتفع ليرة ينخفض ليرتين، يرتفع 3 ليرات ينخفض 50 قرشاً، يرتفع في الحالات العادية. وحسب الدائن أنه قد أقرض هذا الرجل قرضاً أو ديناً، والدين من عقود التبرعات، وهو بهذا ينال أجراً كبيراً من الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. إذن القرض والدين، صحيح أنا أعطي فوائد هذا المال وثمار هذا المال للمقترض، لكن أنا أنال أجراً. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة. ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة. يعني أنت عندما تقرض إنساناً إذن أنت تنال أجراً من جراء هذا القرض. هذا في الحالات العادية، اقترضت منك مليون أرد لك مثلا مليونا آخر. أما في الظروف الطارئة والأوضاع الاستثنائية التي يقع فيها تضخم نقدي كبير، حيث ترتفع الأسعار وتنخفض القوة الشرائية وتتبدل قيمة النقد فتهبط بالنسبة للذهب وهي مسألتنا المدروسة، فلها حكم آخر. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تحت عنوان مسألة غلاء النقد ورخصه، أو غلاء النقد ورخصه، قالوا: إذا تغيرت قيمة النقد غلاء أو رخصا بعدما ثبت في ذمة المدين هذا الدين، سواء كان دين مهر أو ثمن مبيع أو قرضا أو غير ذلك، وقبل أن يؤديه للدائن فقد اختلفت الفقهاء فيما يلزم المدين أداؤه على ثلاثة أقوال. القول الأول لأبي حنيفة والشافعية والحنابلة والمالكية على المشهور عندهم، قالوا: الواجب على المدين أن يؤدي نفس النقد مثلا بمثل. أخذت مليون برد لك مليون ولو تغير النقد تغيرا فاحشا، هذا قول أول. القول الثاني وهو القول لأبي يوسف من السادة الحنفية وعليه الفتوى عند الأحناف، قال: يجب على المدين أن يؤدي القيمة، قيمة النقد. أديش كان المليون ليرة تشتري قبل سنة؟ سأعطيك ما يساوي هذه القيمة الآن. القول الثالث وهو وجه عند المالكية، قال: ينظر، إذا كان التغير فاحشاً فنأخذ القيمة، وإذا كان التغير بسيطاً فنأخذ المثل. قالوا له: ما الفرق بين الفاحش والبسيط؟ يعني كيف نقرر بأن التغير فاحش ولا التغير بسيط؟ بعض الفقهاء قالوا: الثلث، أخذوها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية عندما قال: الثلث والثلث كثير. يعني إذا تغيرت قيمة العملة بمقدار الثلث أو ما يجاوز الثلث، قال معناتها هذا تغير فاحش، عندها نأخذ قيمة المليون لرسول. أما إذا أقل من الثلث نأخذ مثل المليون لرسول، يعني مليونا. ثم إني أيها الإخوة وجدت قولا رابعا في قرارات مجمع الفقه الإسلامي يقول، والقول الحقيقة مهم ودقيق وأرجو أن ننتبه إلى عبارته، يقول: يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع، يعني إذا الدائن ما رضي أن يتبرع للمدين ويأخذ المثل، والمدين ما رضي أن يعطي القيمة للدائن وحصل تنازع ورفع الأمر للقاضي، قال: يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع وبناء على الطلب، يعني إذا رفعت القضية إليه، تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثقات. يعني مثلا كان سعر الدولار 50 لما أقرضتك المليون، اليوم سعر الدولار مثلا 70، إذن في خسارة 20، القاضي يحمل الخسارة نصفها عليك ونصفها علي، فنصرف على أساس 60. هذا خلاصة القول. إذن هذا قول رابع. القول الأول يقول تعطيه المثل وعليه الجماهير. القول الثاني لأبو يوسف وهو المفتى به عند الحنفية، تعطيه القيمة. القول الثالث قول شاذ عند المالكية، ينظر في التغير، إذا كان فاحشاً فالقيمة وإذا كان بسيطاً فالمثل. والقول الرابع يتحمل الخسارة الاثنين مناصفة. والرأي والله أعلم في القول الرابع الذي يحقق مصلحة الطرفين ويحمل الخسارة على الطرفين ليكون الجميع متعاونين في حمل الأزمة ودفعها. إذن هذه هي المسألة الأولى أيها الإخوة، مسألة تبدل قيمة النقد. بالتالي هذا سامي الذي اشترى من خالد هذه الحافلة الكبيرة وبقي في ذمته 3 ملايين، سننظر في كل سنة كم تغيرت وتبدلت قيمة العملة، فإذا كان التبدل فاحشاً حملنا هذا التبدل على الطرفين مناصفة. هذه هي المسألة الأولى من فقه الأزمات. أما المسألة الثانية والأخيرة فهي مسألة تسليم المبيع. اشترى خالد من سليم 4 أطنان من السكر، وبينما كانت سيارة نقل السكر في طريقها إلى مستودع خالد عرض لها عارض منعها من الوصول وفقدت البضاعة. سيارة في الطريق إلى مستودع هذا الشاري، فقدت السيارة، فقدت البضاعة. ترى من يتحمل هذا الفقد للبضاعة؟ خالد المشتري لما سليم البائع؟ يعني هل سيؤدي خالد لسليم ثمن هالبضاعة؟ الرجل ما استلم شيئا في المستودع، ولا لا، خالد سيأخذ المال لأنه أرسل السيارة بالبضاعة. من يتحمل ضرر فقد هذه البضاعة؟ الجواب: درس فقهاؤنا هذه المسألة في باب القبض من كتاب البيوع، بكتب الفقه في كتاب خاص للبيوع، بقلب البيوع في مسألة أو باب اسمه باب القبض، يعني متى تعتبر أنت استلمت السلعة والبضاعة. قرروا أن من قبض البضاعة فضمانها عليه، من قبض البضاعة استلم البضاعة فضمانها عليه ومغانمها له. وقرروا أن القبض في مجال التوريد يكون حسب الاتفاق في العقد. فمهم جدا أنا عندما أشتري منك شيئا، تورد لي شيئا، ترسل لي إلى مستودعاتي شيئا، مهم جدا أن نتفق في عقد البيع التسليم أين يكون. يعني لا أكتفي بأن نوع البضاعة وثمن البضاعة وزمن تسليم البضاعة، بل لابد أن أتفق معك على مكان تسليم البضاعة. فإذا اتفقنا أن مكان تسليم البضاعة هي في مستودعاتك، إذن والبضاعة في مستودعاتك ستدخل في ضماني. بالتالي لو حملتها بسيارة على حسابي أو أنا حملتها وهلكت هذه السيارة فضمانها علي وأنا ملتزم بالثمن كاملا. إذا اتفقنا أن التسليم في مستودعك، أما إذا اتفقنا أن التسليم في مستودعاتي فضمان البضاعة في الطريق عليك، وإذا هلكت فأنت مسؤول. إذا اتفقنا أن تسليم البضاعة في ميناء البائع فالاستلام في الميناء، في مينائك، والطريق بعد الميناء أنا مسؤول عنه. وإذا اتفقنا أن التسليم في ميناء المشتري فضمان الطريق قبل مينائي عليك وبعد الميناء يكون علي. ومن هنا أيها الإخوة، وجب على كل متعاقدين فينا أن يتفقا في بيعهما وشرائهما على مكان تسليم البضاعة، ليكون الجميع على بينة ولقطع باب التنازع خاصة في زمن الأزمات. والله أعلم. هذه أيها الإخوة مسألة في تغير قيمة النقد، ومسألة ثانية في تسليم البضاعة، وأراهما والله أعلم مفيدتان أو مفيدتين في زمن الأزمة، حتى يبقى الناس فيما بينهم على بينة، وحتى لا يقع التنازع بين المتحابين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.